قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يستفع علمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله جل وعلا، وعلى وجه الخصوص حتى لا يتصل إخواننا معذرة، لأن الفقرة الأولى كانت للاتصالات، وهذه الفقرة نجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على الرسائل القصيرة الاسمس وهي كثيرة، ومن كان لديه سؤال فالرسائل مفتوحة أمامه دون الاتصال إن شاء الله في هذه الفقرة. الأحبة الكرام، بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الأحباب نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة أو على أكبر قدر منها، وأرى الورق أمامي كثيرا، ولكن العون والتوفيق من الله جل وعلا. الأخت التي سألت الآن وتقول: والدتي كانت تصلي في آخر أيامها قطعت الصلاة 4 سنوات، هل يجوز أن أصلي وأصوم لها؟ أم زياد من القاهرة. الأخت الكريمة، الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي لا تجوز فيها النيابة، التي لا ينفع أن ينوب فيها أحد عن أحد، لا ولد عن والده، ولا بنت عن أمها، ولا رجل عن أخيه، ولا إنسان عن آخر. نصوم عنه، نعم، نزكي عنه إن لم يكن يزكى وملك النمال والنصاب وبلغ النصاب، نعم، نحج عنه، نعم، وكل ذلك ثابت بأحاديث المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، الله أكبر. أما الصلاة فلا يجوز. نكثر من الدعاء، وبداية أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك، ننظر هل كان هذا بسبب مرضها، يعني كانت مريضة، لأن هناك نوع من الناس يصاب في آخر حياته بالزهايمر، بالنسيان الرهيب الشديد الذي لا يستطيع أن يميز معه أي شيء، فهنا مرفوع عنها ولا وزر عليها إن شاء الله جل وعلا. أما إذا كانت مدركة وتعلم الأوقات جيدا، ولكن كانت مقصرة، فندعو الله لها بالعفو والمغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الذي أو الأخت التي تسأل: أريد أن أعرف كلمة واهجروهن في المضاجع، وهل يجوز أن الرجل يهجر زوجته 4 أشهر؟ نسألكم الدعاء، نسأل الله العفو والعافية. لأحب الكرام، بإيجاز شديد، لو أننا اتبعنا تعاليم الإسلام وسنة الحبيب العدنان ما احتجنا إلى مثل هذا الكلام، لاستراحت القلوب وهدأت النفوس، والله وسعدت البيوت وسعد الرجال والنساء وكذلك الأولاد والبنات. ولكن نتيجة لأننا للأسف الشديد نبتعد كثيرا عن القرآن، نتيجة بعدنا عن هدي القرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يثور مثل هذه الخلافات وغيرها ببساطة شديدة، لأننا نطلب ما لنا قبل أن نؤدي ما علينا، ولو أننا أدينا ما علينا قبل أن نطلب ما لنا رجالا ونساء ما وصلنا إلى مثل هذه الحالات ولا تلكم المراحل بالمرة. ولذلك قبل أن أجيب على السؤال أنصح إخواني وأخواتي الفضليات أن نلتزم شرع الله، أن نلتزم شرع الله وأن نطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نطلب ما لنا علينا أن نؤدي ما علينا إن شاء الله جل وعلا تنصلح البيوت. ولذلك كما قال القائل: من أراد منا أن تكون زوجه عائشة، يعني على أخلاق أمنا عائشة، فليكن هو الحبيب محمد، أي على أخلاق الحبيب محمد. ومن أرادت من النساء أن يكون زوجها الحبيب محمد، أي متخلق بأخلاق النبي، فلتكن هي عائشة، أي متخلقة بأخلاق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هي تريد أن تعرف معنى كلمة اهجروهن في المضاجع. هذه درجة من درجات التأديب إذا حدث نشوز من المرأة على زوجها، إذا عصت المرأة زوجها، إذا خالفت المرأة زوجها ولم تحتكم بحكم الله ولا بسنة حبيبه ومصطفى. في هذه الحالة أيها الأحباب هناك درجات للتأديب، هذا ما قاله ربنا جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن ماذا نفعل معهن يا ربي؟ ماذا نفعل؟ عظوهن. نعم، يجب أن نأخذ الدرجة الأولى، وعظ، تعليم، ننبه إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومدى حق الزوج وواجباتها، ما لها وما عليها، ونبين لها نتيجة الاتباع والطاعة، ثم نبين لها نتيجة المخالفة والعقوبة. هذا هو الوعظ، عظهن. ثم ماذا يا رب؟ اهجروهن في المضاجع، هذه الدرجة الثانية. ثم ماذا يا رب؟ اضربوهن، وسأبين. المقصود بالهجر أنه يهجرها في المعاشرة وليس يهجرها في الكلام. الكثير من إخواننا يخاصم زوجته وتخاصم زوجها، يخاصمها أياما وليالي وأسابيع، وهذا لا يجوز. النبي الحبيب علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأظن أن الزوج أولى بهذا والزوج كذلك. الله أكبر. فالهجر في المضجع، في غرفة النوم، هذا ما ينبغي أن يفهموا إخواننا، ليس هجرا خصومة، ليس هجرا في الكلام، في المعاملة أبدا. فينبغي أن يحول وجهه كما قال كثير من أهل الفقه، يحول وجهه فقط بمعنى بسيط، أن يعطيه ظهرها في النوم، سبحان الله. ثم ماذا إخواني؟ لا يكون كهؤلاء الذين أدمنوا الهروب ولا يريدون تحمل المسؤولية، فبمجرد ما يختلف مع الزوجة تجده الشنطة جاهزة مربوطة في رجل السرير يحملها على كتفه، ثم ينطلق: إلى أين يا حبيبي؟ إلى أمي، أعيش عندها قليلا. يا هذا هروب، ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله، وهذا لا يحل المشكلة من الأصل، بل هذا يعقدها، فلنتق الله. هذا معنى فهجروهن بإيجاز شديد، هجر في المضجع، هجر في داخل غرفة النوم وليس خارج. نحن اليوم للأسف يعني فضائحنا يعني منتشرة، منشورة، لا ستر لبيت إلا من رحم ربي، وهذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله. ثم تأتي الدرجة الثالثة في الترتيب، في ترتيب التأديب، الضرب. وليس المقصود بالضرب أن يكسر العظم ويدمي اللحم، وأن يأتي الرجل بزوجته ليأتي بلمس الأكتاف يتحول البيت إلى حلبة مصارعة، لا، ما قال هذا أحد. ما هذا؟ هذا ليس من الإسلام ولا من أخلاق المسلمين في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. لما قال علماؤنا بعدما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح، الله أكبر، قال فقهاؤنا علماؤنا أهل العلم، فماذا قالوا أحباب النبي المصطفى؟ قالوا ضرب لا يدمي اللحم ولا يكسر العظم، وقالوا الضرب بالسواك، والسواك يشبه القلم، بل ربما كان القلم الذي ترونه في يدي أكبر منه وأسمك منه، يعني أدخن منه، سبحان الله. لا على عادة بعض إخواننا وشبابنا يحمل عصاة غليظة طولها متر مثلا، والله رأيت هذا بعيني، سبحان الله، فرأيت يوما ونحن نصلي في الجماعة، سبحان الله، فلفت نظري عصا كبيرة هكذا، يعني قلت ماذا يفعل بهذا؟ فقلت يا أخي ما هذا؟ قال هذا هو سواك ولي فيه مآرب أخرى، وهذا لا يجوز شرعا مع القرآن، فليتقوا الله إخواننا، نسأل العفو والعافية. يا سبحان الله، هو يقصد أنه يضرب به الزوج، هذا لا يجوز شرعا. يا أخي اتق الله، إن نبينا علمنا أن الذي يضرب النساء ليس من خيار الناس. النبي عندما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، عندما جاء عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله، ونلتقط لقطة من جزء من حديث النبي، النساء زائرنا، يعني ارتفعت أصواتهن، علت أصوات النساء علينا، كيف لو رأى عمر زماننا هذا، وكيف لو رأى أحوال البيوت ماذا كان يفعل؟ فرخص لنا في الضرب، فرخص النبي، فطاف بآل بيت النبي، أروي الحديث بالمعنى سريعا، 70 امرأة، الله أكبر، كلهن يشتكين الضرب، سبحان ربي. فذكر النبي، ذكر ذلك للنبي، فبعدما انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ماذا فعل؟ قال لقد طاف بآل بيت محمد اليوم 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. ماذا قال النبي في نهاية الحديث؟ ولا تجد أولئك شراركم، لا تجد أولئك خياركم، هؤلاء لا، إنهم هم شرار الناس. وأنا أقول الذي يلجأ إلى الضرب ما هو إلا عاجز أن يسوس بيته إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز له أن يهجر بيته 4 أشهر أو أقل أو يزيد؟ لا يجوز يا أخي الكريم، الهجر إنما هو للعلاج وليس للانتقام. وإذا دخلنا في هذه الفترة، دخلنا في فترة الإلاء، وهذه مشكلة، لأنه يضر بالمرأة، إما أن ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعاشرها، وإما أن تطلقها. هذا ما قال الله لنا في القرآن، إن عظم الطلاق فإن الله سميع عليم. الله أكبر، الذين يقولون من نسائهم على طول متربص 4 أشهر، طب يعملوا إيه؟ الله أكبر. ها، فإن تابوا خلاص يرجع يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد هناك العناد المستحكم الذي يسيطر على عقول الكثير من إخواننا، نقول لهم اتقوا الله ولا تؤذوا نساءكم، لأن المحاسب هو الله جل وعلا. ما هو الطلاق الصريح والطلاق المعلق؟ وهل لفظ علي الطلاق على غير الزوجة يعد طلاقا؟ الطلاق الصريح أيها الأحبة الكرام هو الطلاق الذي لا، اللفظة، الكلمة التي لا تحتمل غير الطلاق، كلمة لا يفهم منها غير الطلاق. الصغير والكبير والعامي والمثقف والرجل الداعي البسيط والعالم الكبير يفهم منها إنها الطلاق، يعني كلمة ما لهاش غير معنى واحد، الطلاق، الانفصال والفرق، وهي كلمة الطلاق. أنت طالق، انت طالق، روحي وانت طالق، خلاص انت طالق، انتهت القضيه. هذه الكلمه اللفظه التي لا تحتمل معنيين، يعني ملهاش معنى تاني، هذا هو الصريح في العباره. وانبه اخواني الاكارم الى ان اللفظه الصريحه في الطلاق لا يحتاج الى نيه، يعني لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق، صارت مطلقه، الاولى ترجع، الثانيه ترجع، الثالثه لا رجوع له. واعجب طويلا لهؤلاء الذين يضللون الناس ويقول إن الطلاق يحتاج إلى نية، على أي رأي في الفقه؟ أنا أتمنى من الذين يفتون الناس ويقول أن الطلاق الصريح يحتاج أو يفتقر إلى نية أن يدلون على مرجع واحد من كتب الفقه، حتى ولو الكتب المزورة، أتمنى أن يبرزوا لنا رأيا من آراء الفقهاء الأكارم الأربعة، الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة ابن حنبل رضي الله عن الجميع، والتسعة المجتهدين وغيرهم. أتمنى أن يبينوا لنا واحدا من قال هذا الكلام. هذا تضليل لخلق الله، هذا تزوير في الفتوى، نسأل الله العفو والعافية، فليتقوا الله. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، متى قال الرجل أنت طالق صارت مطلقة. أما الطلاق المعلق أيها الأحباب هو الذي علق على شرط، يعني على فعل شيء أو عدم فعل، مثل أن يقول الرجل لزوجتي إن خرجت من باب البيت فأنت طالق، وإن فعلت كذا فأنت طالق، وإن لم تفعلي كذا فأنت طالق، هذا طلاق معلق. الطلاق المعلق يا أحباب المصطفى رأي الجمهور فيه، أنا دائما في الطلاق المعلق أذكر الرأيين إشارة إلى خطورته، لأن الكثير من إخواننا بيستهين بالموقف. الطلاق المعلق على رأي الجمهور لما الأربعة، الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة رضي الله عن الجميع، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، إن فعلت ففعلت صارت مطلقة، إن خرجت فأنت طالق، فخرجت فصارت مطلقة،
قصد لم يقصد لكلام. واستندوا لحديث النبي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، تهرج فيهم محسوبين، لا تأخذوا مأخذ الجد محسوبين عليك. هذا رأي الجمهور. رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله هما الذي يعني فرق ومن تبعهم فرق في اليمين المعلق وفصل القول. فقال ابن تيمية رحمه الله: يسأل الرجل عن زوجته، يسأل عن نيته عفوا، إذا قصد الطلاق حسب الطلقة. يعني نسأله: أنت قلت إن خرجت فأنت طالق، ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ أقصد الطلاق، تحسب طلقة. سبحان الله. فإذ لم يقصد الطلاق، يعني إذا لم يقصد الطلاق، فإنه يكفر على رأي ابن تيمية كفارة يمين 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما وردت في الآية، ورد في الآية الكريمة. والإنسان هو الذي يتحمل هذا أمام الله جل وعلا. أنصح إخواننا أن نبتعد تماما عن هذا وذاك. يا أحباب النبي ابتعدوا عن كلمة الطلاق، إياكم وإياها، يعني لا تلعبوا بها، لأن من يلعب بالنار يوشك أن تحرقه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. إذن بينا الطلاق الصريح ما هو وحكم، والطلاق المعلق ما هو وحكم. لفظ علي الطلاق، علي الطلاق صورة من صور الطلاق المعلق، معناها بالحرف الواحد يلزمني الطلاق إن فعلت أو خرجت. طب هل على غير الزوجة؟ أنا أفهم جيدا السؤال. بعض إخواننا يجلس في مجلس وصاحبه يناقشه فيقول علي الطلاق، هو يتعلل أن الزوجة ليست أمامه. وأنا أقول لإخواننا لا يشترط وجود الزوجة وقت الطلاق. فلو أن الرجل يعيش في أمريكا وزوجته في اليابان عكس بعض من الأقصى، يعني ده في أقصى وده أقصى، يعني الاثنين ده اتجاهين عكسيين، سبحان الله. يعني لو قلنا هذا في الشمال هو في الشمال وهي في الجنوب، هو في الشرق وهي في الغرب، الاثنين عكس بعض، وقال علي الطلاق نسأله عن نيته، أو قال زوجتي طالق يحسب طلق. نسأل الله العفو والعافية. فلا يشترط وجود الزوجة في مجلس الطلاق. الله يصلح حالنا وحالقه وحالكم، اللهم إلا في الطلاق على الإبراء، هذا موضوع آخر. السائل يسأل، السائل يسأل: أيها الأحبة الكرام، هل الإفرازات اليومية التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء أو الصلاة؟ ما عليه أهل العلم والفقه أن الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة ليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، ليست نجسة ولا تنقض الوضوء، وليس دليل يقوم على نقضها، اللهم إلا إذا كان وديا أو مزيا. أقول مرة ثانية، لأن هناك إفرازات تخرج وخاصة بكثرة من المتزوجات وأكثر من الحوامل أعزكم الله، فهذه لا تنقض الوضوء. أما الودي والمذي فإنهما ينقضان الوضوء، والمذي ماء أبيض رقيق لزج، يعني مطاط كالمخاط، وهذا يخرج نتيجة التفكير في شهوة بشهوة أو في الشهوة، وهنا ينقض، والإنسان ينظف ثوبه أو ما أصاب ثوب منه وما شابه ذلك. أما الودي ماء ثخين يخرج سبحان الله نتيجة مرض أو حمل شيء ثقيل، هو هذا أو ذاك ناقضان للوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يخرج من البيت في الصباح إلى المساء إلى العمل، ويذهب في الليل إلى السهر إلى نصف الليل، وأنا في غربة ماذا أفعل؟ وهي كتباء شو أعمل؟ لا حرج ولا بأس، يعني نسأل الله أن يعافيه ويعفو عنا وعنه. اصبري أخت الكريمة، وحاول أن تصلحي من شأنه، وحاول أن تنظري في نفسك، يعني اجذبي إليك بالتجمل وما شابه ذلك، بارك الله فيك. وهذا تقصير منه بالتأكيد، وأنا أنصح سادة الرجال لا تقصروا في حق نسائكم، واتقوا الله جل وعلا. أولادكم وأبناؤكم ونساؤكم أولى بوقتكم الذي تجلسونه على المقاهي أو في الكازينوهات أو على النواصي أو في أماكن بعيدة عن الله. الأولاد، إن الرجل إذا جلس في بيته ولاعب أعزكم الله وداعب زوجته مجرد تهريج له بها أجر، له بها أجر، حتى إن عاشرها جنسيا فله بذلك أجر. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. هل هناك دعاء يجب أن أقوله عند تغيير ملابسي في حجرتي؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورة ابن آدم بسم الله. الله، يعني عندما ندخل في الغرفة نغير ملابسنا، أقوم بخلع الثياب، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الإنسان خلق في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأجملها وأزكاها، والجن يحسدوننا على نعمتنا التي نحن فيها، والله الله أكبر. فحتى أجعل حجابا بين أعينهم وبين جسدي، رجل كان أو امرأة، فعندما كلما غيرت ثيابي بسم الله، بل أعود نفسي إذا ما دخلت بيتي بسم الله، فإذا ما فتحت غرفة نومي بسم الله، فإذا ما رفعت شيئا بسم الله، فإذا ما وضعته بسم الله، تتخيلون شيئا يذكر عليه اسم الله، إن البركة تحوطه بفضل الله جل وعلا. يعني زوج أختي مات ولم يدخل بها، فهل عليها عدة أم لا؟ على العلم أنه عاقد عليها من حوالي 7 أشهر. أرجو الرد الأحبة الكرام، العقد على المرأة جعلها زوجة. الله أكبر، ماذا تقصد؟ صارت زوجة ترثه ويرثها وإن لم يدخل بها، وهذا هو رأي جمهرة أهل العلم، وما ندين الله تعالى به. لكن هل عليها عدة؟ لأن بعض أخواننا يقول يا أخي ده 7 شهور. أقول لو عقد الرجل على المرأة وبعد العقد بالحيضات انتهى العقد خلاص وصارت زوجته، فمات هو أو ماتت هي، ترثه ويرثها، ترثه ويرثها. ولا يشترط، لأن هناك عقول، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني يقول يا أخي للرجل نستمتع بها وما أكل ولا شرب، يعني كيف تأخذ ما عنده أو تأخذ حقها؟ يا سبحان الله، إذا كان هذا شرع الله جل وعلا، إذا مات هو ورثت، وإذا ماتت هي ورثها، إلا إذا تسامح وعفى عن حقي وتنازل بمحض إرادته فلا حرج ولا بأس. لكن هل عليها من عدة تعتدها؟ لا لا، ليس لها المرأة، المرأة أنا أقصد هنا لحظة حتى لا يفهمنا البعض خطأ، المرأة، المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فهل عليها من عدة؟ لا، إن العدة معرفة البراءة، وهنا مات عنها تعتد عدة الوفاة على أرجح الآراء في الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل، هذه المرة الثالثة التي أرسل ولم يتم الإجابة، هل يجوز عدم ارتداء النقاب أمام والد الأب وزوج الأم؟ يعني أرجو من إخواننا، يعني الله يضيقوا، لأن الرسائل تكون كثيرة ويعني هي موضع اهتمام إخواننا، ولا تلقى كما يظن البعض ويجاب عليها، لكن ضيق الوقت في الحلقات هو ربما أجل الرسائل لأنها تمشي بنظام الدور إنجاز التعبير بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هي تسأل هل يجوز لها أنها لا ترتدي النقاب، تكشف وجهها أمام والد الأب، والد أبيها، أو عفوا والد زوجها، هل يعني يعتبر سبحان الله بمثابة الجد إنجاز؟ نعم، لأنه محرم عليها، لا الأب اللي هو أبو الزوج لا يصلح أن يتزوجها ولا أبو من عليه، كذلك زوج الأم، زوج الأم لا يصلح أن يتزوجها حتى لو طلق أمها، لأن عندنا قاعدة فقهية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. الله أكبر. إذا هذا إذا أمنا الفتنة، لكن إذا كان هناك مرض في القلب وزيغ في العين فالأفضل أن تلتزم في زيها، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اتفقت مع شخص على شراء بيتي، يعني تم الاتفاق ولكن لم يدفع، أنا حددنا مدة ولم يدفع شيء، وجاء غيره، وعلى بعض خلنا قرأنا الفتحة، وجاء غيره وطلب شراءه بسعر أكبر، هل أبيعه أم أبقى مع الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. ده نص حديث للنبي. أقول للسائل، ما دمنا قد اتفقنا على كل شيء، اتفقنا أنني سأشتري هذا المنزل مثلا ب5 قروش ب5000 مثلا، وسوف نقوم بالدفع وما إلى ذلك غدا أو بعد يومين أو بعد أسبوع حسب ما تم في المجلس، هنا صار هذا ملزما لنا، ولنتق الله تبارك وتعالى. فجاء بعده إنسان آخر ورفع السعر. نحن للأسف طلاب دنيا ولسنا طلاب آخرة. المسلم يحترم كلمته، نعم ينبغي أن نتق الله جل وعلا، ولا يجوز له حتى يرجع هذا في رأيه أو يتم بيعته، إما أن يتمم العقد الذي اتفقنا عليه ويدفع المال، أو يتراجع، هذا شأنه وهو يتحمل وزر رجوعه أمام الله تبارك وتعالى. بل هناك ما هو أسوأ من ذلك، يعني بعض إخواننا أحيانا يتم العقد ويتم دفع جزء كبير من الثمن، وبعد ذلك يعني يتحايل بأي وسيلة من الوسائل حتى يرجع في هذه البيعة، وهذا لا يجوز شرعا. ولنتق الله تبارك وتعالى. ما قولكم في الذين يفرحون بمصيبة غيرهم أو يشمتون ويسخرون منهم وهم لهم من الظلم، أو هذا من الظلم؟ هل هذا من الظلم؟ سبحان الله، هل يجوز القرض الرب المضطر وكيف يكون الاضطرار؟ ونبين إن شاء الله. فيما يتعلق الذين يفرحون بما يصيب الناس من مصائب، أولئك ضعاف النفوس، نفوسهم ضعيفة وقلوبهم غير ملتزمة بالإيمان، لأن المسلم لا يشمت ولا يفرح فيما حل بأخيه، بل يدعو الله أن يخرجه منها سالما. ولذلك أثر عن النبي وروي عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك أو في أخيك يعافيه الله ويبتليك. فلنتق الله. والمسلم دائما حتى ولو كان على خلاف مع من أصابه ما أصابه، لا أظهر شماتتي، بل من قرارة قلبي أدعو الله له بالعفو والعافية، أدعو الله أن يعافيه، أدعو الله أن يخرجه منها سالما غانما، بل أسأل الله السلامة لنفسي وأحمده على نعمه علي إن شاء الله جل وعلا. أما فيما يتعلق بالقرض الربوي، القرض الربوي حرام، هذا الذي أدين الله تعالى به، ولا يجوز شرعا إلا في حالة الضرورة. الضرورة قدرها العلماء بتقدير طيب، إذا لم يجد الإنسان في بيته رغيف الخبز أو انهد البيت، عزكم الله حفظنا الله وإياكم جميع المسلمين، ثم جلس هو وبناته في عرض الطريق في الشارع، ثم قصد إخوانه من المسلمين لا ليعطونه صدقة إنما ليعطوه قرضا حسنا فأبوا، هنا يأخذ من البنك ومن الربا، ولا حرج على قدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدر. لكن عايز أغير البيت، عايز أكبر السيارة، عايز أكبر مش عارف إيه، هذا لا يجوز شرعا وليس من الضرورة. يعني خطيبي سلفي وقال في خطبته أو خطبته عن كتاب الظلال أنه كتاب الضلال، فما الحكم؟ ما أظن أنه يعرف معنى كلمة سلف، ما أظن. فأسلافنا هم الذين سبقونا من المصطفى إلى اليوم، من الصحابة الأكارم وأهل الفقه والعلم. وإذا يعني جلسنا يخطب بعضنا بعضا، إن الذي يقرأ في كتاب الظلال ظلال القرآن كتاب طيب، وكل إنسان له عليه، لأننا بشر والكمال لله وحده سبحان الله. ولو أن صاحب الظلال نفسه بيننا الآن لعد لو غير فيه، هذا شأن أي إنسان لو كتب كتابا كما قال الراغب الأصفهاني يعني، وانتظر إلى اليوم ثل قال لو حذفت هذا لكان أحسن، أو زدت هذه لكان يستحسن، هذا طبع البشر. لكن في الإجمال هو كتاب تصويري رائع للقرآن، لا حرج ولا بأس، أسأل الله أن يجعل ميزان حسناتي صاحبه. نحن لا ينبغي أن يهد بعضنا بعضا، ولنتق الله تبارك وتعالى. هل يجوز للمرأة الحامل أن تضع يدها على بطنها وتقرأ المعوذات بنية أن ترقي جنينها بالرقية الشرعية؟ لا حرج ولا بأس، الرقية لك وله إن شاء الله، ارقي نفسك وهو مشمول بهذه الرقية بارك الله فيك. ما حكم نكاح المرأة وهي حامل؟ لا يجوز، لأن عدة الحامل وضع الحمل، والمرأة في عدتها لا يجوز، لا يجوز لا خطبتها ولا العقد عليها ولا الزواج شرعا. إذن هذا يعد من قبيل الزنا والعياذ بالله، ده مخالفة. المرأة حتى مجرد الخطبة لا يجوز، يعني لا يجوز أن نأتي لامرأة وهي في حال عدتها ثم نقوم بخطبتها، لا يجوز هذا شرعا أيها الأحباب. فلنتق الله، فلنتق الله تبارك وتعالى. العقد هنا في هذه الحالة يعني على غير محله، على غير محله، على غير محله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هل يجوز تكبير أي عضو من أعضاء الجسم؟ والله يعني ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، يعني سبحان الله، يعني نكبر الأنف ونصغر الأنف ونشغر الودان العظيم، يعني نشغل نفسنا بحاجة تانية، يعني هذا سبحان الله. يعني فلنتق الله، ما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، دعوا الأمر لله، والله الذي لا إله غيره، إن الخلقة التي خلق الله العبد عليها هي أحلى وأجمل خلقة. فلنتق الله، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي مثلا نتيجة حادثة أو نتيجة عيوب خلقية يعني متعارف عليها ويمجها الطبع إلى ذلك، وهناك من العلم أو الطب يجوز أن احنا نتعرض لها الطبيب، يعني نعم يجوز، لكن هنا الضرورة تقدر بقدرها. لكن الموضة اللي طالع فيها، وليسامحني إخواني الأكارم وأخواتنا التي يجلسنا أمام الشاشة ما تصنعها البنات من تكبير للثدي وتصغير للثدي وشوية البلطجية الأطباء اللي قايمين بهذا الموضوع، أسأل الله أن يهديهم وهذا محرم شرعا، ولنتق الله جل وعلا. اشغلوا نفسكم بحفظ القرآن، اشغلنا أنفسكم بأمور أخرى، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. إذا عرض لي أمر فاخترت رأي مالك ثم عرض لي آخر فاخترت الشافعي موقفي. أنا أنصح إخواننا الأكارم، لو سألتوني الآن ما مذهبك يا شيخ، أقول لحضراتكم مذهبي، رغم أني أشرت قبل ذلك أننا درسنا في الأزهر دراسة وفي تخصص المذهب الشافعي، ودرست المذاهب الأربعة كاملة دراسة مقارنة بفضل من الله ومنا، ومع ذلك أقول مذهبي ما صح سنده ونسبه إلى رسول الله، ما صح نسبه وسنده إلى رسول الله. أقول للذين تصيدون الآراء البسيطة السهلة في المذاهب الرخص بمعنى أدق، اتقوا الله، اتقوا الله يرحمكم الله. يعني ليس بضروري أن أصبح بصبعة مذهبية، أن أكون شافعيا على طول الخط وهذا مالكيا، ولا لا، أن التعصب هذا مرفوض، وهذا ما نبه إليه هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله العفو والعافية، بل إن نبينا علمنا حتى إذا حدث خلاف بين أهل العلم ماذا قال المعصوم؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والأخذ بالأحوط أولى وأحلى وأجمل. السائل يسأل يقول، أو سائلة تقول: زوجي يثور فيما لا يستحق وأنا لا أتحمل، فالأنا آثمة. يعني يا أختي الكريمة تعالجين الخطأ بخطأ، هو بالتأكيد خاطئ أنه يثور في أو في مواقف لا تستحق الثورة، أو يتعصب ويكسر وما إلى هذا، لا يجوز شرعا. أنت تعالجين خطأه بخطأ أفضح أنك تثوري عليه. نسأل الله العفو والعافية، كلاكما مخطئ، ينبغي أن نتحمل وينبغي أن نرفق به وينبغي أن نقابل هذه العصبية بنوع من الرفق واللين والطيبة والرحمة، ليس ضعفا والله، والله ليس ضعفا، ولكنها القوة في أعلى صورها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما أيسر أن نكسر وما أيسر أن نضرب. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة؟ هذا سؤال توجه به النبي إلى الصحابة. لو سألنا لشبابنا أو إخواننا أو رجالنا لأمام التلفاز الآن لكانت إجابتنا من إجابة الصحابة، قالوا: القوي شفينا الشديد الذي لا يصرعه الرجال، الذي لا يستطيع أحد أن يصرعه أو أن يطرحه أرضا. قال النبي: لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. سؤال يقول صاحبه: بعد أذان الفجر يجب أن أنتظر دقيقة أصلي مباشرة بعد الأذان؟ إخواني وأحبابي، ما دام الأذان رفع في الصلوات الخمس يجوز لنا أن نصلي مباشرة، اللهم إلا إذا كان في بعض البلدان هناك الأذان قبل توقيته بدقائق ربما تصل إلى خمس أو عشر أو أزيد من هذا، فهنا ننتظر لمدة ما يزيد على 15 دقيقة حتى نكون دخلنا في وقت الصلاة الصحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقول السائل الذي يسأل: الأفعال الذي يتبعها المسلم لتنير له الصراط يوم القيامة، نلخصها في كلمة واحدة بس: طاعة الله وتنفيذ سنة حبيبي ومصطفى. أن ننفذ كتاب الله وأن نطبق سنة النبي المصطفى، فنأتمر بأمر ربنا وننتهي بنهيه، هذا يجعل المسلم يجتاز الصراط بأمان ويدخل الجنة في معية الرحمن، يستنعم بنور الملك وصحبة الحبيب العدنان صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمالا. تفصيلا الأمر يحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن الصلاة النوافل أقصد قيام الليل وصيام النوافل وما شابه ذلك، فكل ذلك يدخلنا بأمان إن شاء الله تبارك وتعالى. ارتكبت معاصي وذنوب في حق نفسي وتبت لله، هل أنا ملزمة بإخبار من سيتزوجني علما أنه متدين؟ الإنسان إذا عصى ربه جل وعلا وتاب واستتر بستر الله فلا يخبر أحدا. أقول مرة ثانية، الإنسان إذا تاب أذنب وأخطأ ورجع إلى الله وندم على ما مضى وستره الله فلا يفضح نفسه، فلا يفضح نفسه أبدا، لأن الله جل وعلا يعني ستره، وبالتالي لا أخبر هذا أو ذاك ما دمنا قد سترنا بفضل الله جل وعلا. نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. زوجي قال لي: أنت طالق للمرة الثالثة، هل أبقى في بيتي مع أولادي وأقدم له الأكل حين نتزوج، علما بأن بيتنا كبير جدا ولي غرفة خاصة بي، أفيدوني. نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فيما يتعلق بالطلاق أيها الأحبة الكرام، فإننا الأخت تقول هو قال أنت طالق للمرة الثالثة، سبحان الله، أنت طالق للمرة الثالثة، للمرة الثالثة صارت محرمة عليه، صارت محرمة عليه، صارت محرمة عليه. هل يجوز لها أن تجلس في نفس البيت معه؟ لا، لا يجوز. حل من اثنين: إما أن يغادر هو البيت وفورا ويبحث عن مكان آخر يجلس فيه ويترك هذه الأم وسط أبنائها حتى يحفظ استقرار البيت وحتى لا يهتز كيان البيت، لأن ربما كان الأولاد معلقون بالأم وهو يتردد على أولاده من فترة لأخرى، حتى لو كان في اليوم مرتين هي تدخل غرفتها وتغلق على نفسها ويجلس مع أولاده ويبحث مشاكلهم وهمومهم وما إلى ذلك. لكن أن أجلس كما أنا أقدم له الطعام وأتحرك، ومعروف أن المرأة في بيتها تكون متحرك بحريتها، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. يعني إن تقدم لشاب أو لي شاب ولم أتقبل شكله، ماذا أفعل؟ بالله ادعوا لي بزوج صالح، أسأل الله أن يسر لنا ولك الأحوال، اللهم أمين. يعني الزواج بالاتفاق، ولا أحد يستطيع أن يجبر أحدا على الزواج، رجلا كان أو امرأة. ولذلك لماذا قال الشرع انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم؟ النبي عندما جاء أحد الصحابة وقال تزوجت خطبت يا رسول، قال نظرت إليها، قال انظر. لما؟ أحرى أن يؤدم بينكم، أن يوفق الله بينكما. الله أكبر. فينبغي أن تنظر الفتاة أو المرأة إلى من تتزوجه وهو كذلك، فإن النظرة هذه قد يستقر منها القلب وقد ينفر عندما ينظر إليها، فتنفر طباعه أو الشكل أو نفسه من شكلها، وهي كذلك. في هذه الحالة كل ينصرف إلى حال سبيله، ولا حرج ولا بأس ولا إثم ولا معصية إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليكم الصلاة والبركاته. عند الأذكار هل يجب الوضوء؟ وعند الوضوء هل يجب تغطية الشعر؟ والله عند قول الأذكار يعني الأفضل أن أقول السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يكون على وضوء ما استطاع إلى ذلك سبيل. أقول مرة ثانية، ليس بالواجب ولا بالضرورة، ولكن أقول ما استطاع إلى ذلك سبيل إن كان في إمكانه، لكن لا يستطيع هذا فلا حرج ولا بأس ولا وزر عليه، ويردد أذكاره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهل المرأة عندما تقوم بالوضوء تغطي شعرها؟ إطلاقا، عليها عندما تصلي إنها تستر عورتها، وعورة المرأة جسدها، المرأة كلها عورة في الصلاة. أقول في الصلاة، أقول في الصلاة، أقول في الصلاة، كلها عورة عدا الوجه والكفين إن شاء الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق، سؤال يقول صاحبه زوجي يشتغل بالخليج وأحس أنه متزوج، هل علي، هل أفاتحه؟ أفيدوني. طب أنت عرفت منين؟ يعني الأخت بتسأل تقول إن الزوج متزوج وهي تقول هل يعني أنا حاسة. لا يا أختي، نحن لا نأخذ الناس بالتهم ولا بالشك، لكن بالعلم واليقين. حاول اسألي، لا حرج ولا بأس، أنا شعر أنك متزوج وكن معي صادقا، لكن لا أبني أحكاما على هذا الوهم أو على هذا الظن، فإن هذا لا يجوز شرعا. فإن الأحكام لا تبنى على أوهام ولا تبنى على الظنون، بل على الحقائق أيها الأحبة الكرام. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السائل يسأل ختان البنات حرام ولا حلال؟ حرام أم حلال؟ الموضوع يطول شرحه، لكن ألخصه في كلمات، لأن هناك الكثير من الأقوال، ونحن دائما نحب أن نناقش الأمر من الناحية العلمية دون أن نتطاول على أحد وعلى من يدعي خلاف ما نقول. الحجة والبرهان البينة دائما هكذا، ودليل وعلمنا نبينا هذا. نقول إن الذين ينكرون الختان لا أصل لهم، وعلى من ينكر أن يقيم، لأن هناك نصوص تثبت هذا وتبينه، بعيدا عن النصوص الضعيفة، أقول بعيدا عن النصوص الضعيفة. وأنا سأذكر نصوصا في صحيح مسلم البخاري، نصوصا صحيحة في صحيح مسلم البخاري صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أقول الأحبة الكرام، الختان سنة تقريرية عن النبي، ويسمى في اللغة الخفاط، سنة تقريرية ثابتة عن النبي. من أين أتيت بهذا الكلام يا شيخ؟ في صحيح الإمام البخاري في كتاب المغازي على وجه التحديد في غزوة أحد. يعني لو ذهب أحد من إخواننا وعنده كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يأتي بكتاب المغازي الباب بتاع المغازي ثم ينظر في غزوة أحد يجد هذا الكلام بالحرف الواحد. وكان عادة العرب آنذاك أنهم بفضل الله قبل أن تبدأ الحرب كان ماذا يحدث؟ يتم المنازلة. المنازلة يعني مبارزة، يا واحد يخرج من هذا الجيش واحد من هذا الجيش. ماذا حدث أيها الأحبة الأكارم؟ سبحان الله، خرج رجل يقال له سباع بن عبد العزة اسمها أنمار، وخرج ينازل سيدنا حمزة، فماذا قال؟ وهذا على مسمع ومرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سباع يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ هذا على مسمع ومرأة من النبي. والسنة التقريرية ببساطة شديدة، كل ما أقره النبي رآه أو علم عنه ولا وسكت ولم يعلق، لأن النبي لا يسكت على باطل، فهذا هي سنة تقريرية. إذا ما رجعنا إلى فقهائنا الكرام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان رضي الله عن الجميع، لم يقل واحد منهم لا للختام. اختلفوا في الوصف الشرعي، هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو مكرمة؟ هذا الخلاف قائم بينهم. فمنهم من قال بوجوبه، سبحان الله، منهم من قال بوجوبه، حتى قال بعضهم رضي الله عنهم لو أن أهل مصر، يعني أهل قرية أو أهل حي، تركوا الختان في البنات ماذا يحدث؟ لكان على الإمام أن يقاتلهم جميعا. يقاتلهم على ماذا؟ اللهم إلا إذا لو ما لو تركوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. سبحان الله. ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه مكرمة كالشافعي وغيره. سبحان الله، هذا رأي الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيف. أنا ما أعرفش بقى اللي طلعونا وملوا الفضائيات غوغاء ولطيم وجنازة مش عايزين تفرغ من لطم، مش عارف جابوا الكلام ده منين، يعني من أين أتوا بعلمهم إن كانوا علماء؟ من أين أتوا بعلمهم؟ ما الجديد الذي أتوا به؟ عجيب. هذا ورأي فقهين، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي المصطفى يقول في صحيح البخاري ومسلم إذا التقى الختانان، اللي يقول أنه ملوش أي أساس في الشريعة، طب نصدق ولا نصدق النبي؟ نصدق من؟ النبي يقول إذا التقى الختانان، ختان مين؟ ختان من ومن؟ هل الرجل له ختانان؟ مستحيل. هل المرأة لها ختانان؟ مستحيل. إذا التقى ختان الرجل بالمرأة، بالمرأة، حديث صحيح. أنا قلت أبعد عن الأحاديث التي فيها كلام لأهل علم الحديث، مع أنه عندنا قاعدة في علم الحديث تقول أن الأحاديث الضعيفة والروايات إذا ضم بعضها إلى بعض يقوي بعضها بعض، وخاصة إذا وردت من عدة طرق صلى، وإذا كان لها أصل ينبني عليه، وحديث صحيح. إذا التقى الختانان حديث آخر، سنن الفطرة، سنن الفطرة خمس، منها الختان لفظ عام يشمل الرجل والمرأة، لم يحدد رجل دون المرأة. كل الذي نلفت النظر إليه أن البنت في سن يسمح لها فيه بذلك، يعني ما قبل البلوغ بقليل، بسنة، بنصف، بأقل، بأكثر، نعرضها على أهل العرف، على أهل التخصص، طبيبة مسلمة ثقة هي التي تقول إذا كانت البنت تحتاج إلى الختان أم لا، تحتاج تحدد الجزء الذي يتم تهذيبه، لأن عملية تهذيبية وليس استئصال، أو لا تحتاج، إذا ليست هناك قضية انتثار. هذا وراء الشر. لكن الطبيب الذي يصنع الختان سنحاكمه ونجرم الفعل. جرموا سنة النبي وحاربوا رسول الله، ولذلك أمتنا اليوم حالها يرسل، نسأل الله العفو والمعافاة. إذن خلاصة القول هو سنة تقريرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. والدي رجل مسن لا يصلي، لا يغتسل بعد قضاء الحاجة، ولا يغسل يده بعد أي شيء، فأنا وأولادي وأمي لا نأكل معه ولا نأخذ منه شيء، لكن غير مقصر معه في أي شيء، هل لنا ذنب؟ يا إخواني المفروض علينا أن نؤدي دورنا مع هذا المسن. إذا كان هو لا يغتسل، لا ينظف نفسه، نعلمه ونعوده، وربما كان كبر سنه، وربما كان عدم تركيز منه، ونحن سنسأل عنه أمام الله جل وعلا. بدل من أن نعاقبه ونبتعد عنه وننفر منه، نقوم نحن بخدمته والعمل على نظافته، ونؤجر على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ما رأيكم في فوائد البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية إخواني إذا كانت إسلامية كما ينبغي على المرابحة أو على المشاركة خذوا ما يخرج منها وانفقوه حلال شرعا. هل يجوز أن يعطي زوجي زكاة ماله لابني أخيه لابنة أخيه لتشتري به جهاز لها علما بأنها مخطوبة؟ أبي وأمي أصلي وفرع لا يأخذان الزكاة. أولاد أخي أولاد أختي يأخذون الزكاة؟ نعم يأخذون الزكاة بشرط أن يكونوا فقراء، أن يكونوا فقراء. وإذا أعطينا زكاة المال في التجهيز إنما نعطي في التجهيز يا إخوان يا أحباب الضروريات، لكن نحضر لا ما أعرفش غسالة 14 قدم تلفزيون 34 بوصة هذا ليس من الضرورات، إنما ينفق في الضرورات هذا والله أعلم. السائل يسأل يقول هل زواج الشيعي من مسلمة حلال أم حرام؟ والله يعني البعد عنه غنيمة، وخاصة إذا كان ممن يسبون صحابة النبي هذه مصيبة، كيف تعيش معه؟ كيف؟ فالبعد عنه غنيمة ويرفض، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم مهندس يعمل في الغردقة ويبني شاليهات وغيره فيه، هل ماله حرام؟ يعني الشاليهات في حد ذاتها ليست محرم بناءها، لكن فيها بارات وما إلى ذلك محرمة شرعا، يعني المكان معد، اعمل هنا بار وهنا مكان لصالة القمار، حرام ولا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة استحالة العشرة في الشريعة مع ما يمكن معه استمرار الحياة الزوجية دون أن تأثم زوجها إذا لم تقم بحق زوجي شرعا لكره له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم بعظم هذا الحق، وذلك من أجل المحافظة على الأبناء. يا أختي الكريمة، إما أن نتحمل ونعطيه حقه أو نفارقه بإحسان، لكن لا نتمنع عليه لأننا بذلك نتحمل الوزر أمام الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن نقول طفل مولود بعيب خلقي أم أن في هذا افتراء على صنع الله؟ ليس فيه افتراء ولا أي شيء، الله يصلح حالنا وحال. أعطيني حل السجاير، يعني اعتمرت ويعني فرض ومش خدرة يعني مش قادر ابطلها، يعني السجاير حرام، لما ربنا يقول لك ده حرام تقول له يا رب اديني حل، يعني حل عجيب والله. طب لو قلت لك التفاحة دي اتحديها لك وانت نفسك تاكلها بقالك سنتين بتتمنى تاكل، يا افرحت بيها، ولما اقول لك خلي بالك فيها سم تاكلها؟ والله ما انت جاي ناحيتها، نسأل الله العفو والعافية. امتثلوا امر الله. هل السماح لزوجتي السفر للعمل مدرسة بمفردها للكويت حرام؟ نعم، ولا يجوز شرعا، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع أحد محارمها أو مع زوجها، واتقوا الله، حتى لو كان المرأة عندها 1000 سنة لا يجوز، لا يجوز، ولنتق الله تبارك وتعالى. بنتين يهددنا والدنا بالانتحار أو الهروب إذا تزوج لأن الأم ماتت ويعاملنه بقسوة، بالتأكيد هن مخطئات، مخطئات، يعني الرجل الله سبحانه وتعالى أباح له الزواج، وأنت وأختك قد تتزوجان غدا أو بعد غد، من يجلس مع هذا المسكين؟ سبحان الله، حتى وإن لم تتزوج أو تتزوجنا، فهذا نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والأخرة، فليتقين الله، فليتقين الله، نسأل الله العفو والمعافاة. زوجي لا يصلي صلاته على وقتها ويقضي أغلب بسبب عملي، هل تقبل منه؟ يا أخواني القبول من عدم القبول ليس في أيدينا، في يد الله، لكن لا يصلي أو يخطفها ارتكب مصيبة من المصائب، مصيبة. لو قرأنا هذكر بجزء من آية في سورة كلنا حفظها، سورة الماعون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول فقهاء الأمة مفسروها ليس المقصود بها أنه ترك الصلاة بالكلية، لا ده أخر، هو صلى الخمس فروض، لكن الظهر مع العصر والعصر قبل المغرب بشوية والمغرب قبيل العشاء والعشاء وهكذا، ربنا توعده بويل، الويل هو قوادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة صديد أهل النار، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل أزكي رأس المال أم ربحه في البنك الإسلامي؟ يا إخواني نضم رأس المال الذي أدين الله به، نضم رأس المال، المال كاملا والربح كله إلى بعض، ثم نزكي الفرع والأصل، الله يبارك فيك، نسبة 2.5%، نسأل الله العفو والعافية. المرأة تصاط التي يسقط منها شيء من معرفش الشعر أو المني الزوج بعد الغسل والوضوء، هل يبطل هذا الوضوء والصلاة وهل ينجس المكان؟ إطلاقا إطلاقا، حتى ولو نزل منها ذلك ما دامت انتهت العملية فلا حرج ولا إن شاء الله شيء. هل فوائد البنوك ومكاتب البريد حلال ولا حرام؟ وهل يصح إخراجها كصدقة جارية؟ آخر سؤال حجاوب عليه مع الأحبة الكرام، لأن وقت الحلقة انتهى، وأنا شايف أخويا المخرج عمالة يعني يقول لي خلاص كفاية. جزا الله كل عنا خير، كل خير، وبارك الله لنا فيه وفي كل إخواننا القائمين على إخراج الحلقة والعاملين خلف الكاميرات، اللهم أمين رب العالمين. فبإيجاز شديد الفوائد محرمة شرعا ولا يجوز التصدق بها، الله طيب لا يقبل طيب، ومع ذلك لا نتركها للبن، نأخذها ندخلها في مشروع عام، بناء مدرسة، بناء مستوصف، مستشفى، طلبة علم نشتري لهم كتب وما إلى ذلك. لحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى. كنا نتمنى أن نجيب على الورقة الباقية، لكن قدر الله وما شاء فعل. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.